سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال وأن يسمى الشيء، قال وأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب حجة، فمنها قياس ومنها استقراء ونحوه. كان الكلام في تحصيل العلم، وقلنا أن الموصل إلى التصور يعني كاتب التصور هو القول الشارح، وأن كاتب التصديق هو الحجة وما يجري مجراهما. وقلنا أن القول الشارح منه حد ومنه رد ونحوه. وقلنا أن الحد يكون بالذاتيات يعني بالصفات الذاتية، وأن الرسم يكون بالعرضيات. أما قوله ونحوه، عليكم السلام ورحمة الله، أما قوله ونحوه قال يريد به ما دون الرسم من الأمثلة، من الأمثلة وغيرها. وغيرها يحمل على شرح الاسم والتعريف اللفظية. وهنا تجدر إشارة إلى التعريف بالمثال، الأمثلة يعني بالمثال، كما ضربنا مثال النفس مثلا. النفس إذا أخذناها كمصداق لكلامنا، حد النفس عند الحكماء هو جوهر مجرد ذاتا مادي فعلا، هذا حد النفس. رسمها يكون كمال الأول لجسم طبيعي آلي أو مبدأ الحركة والإدراك. أما مثالها فأن تقول نسبة النفس إلى الجسم كنسبة الربان إلى السفينة أو السلطان إلى المدينة. هذا هو التعريف بالمثال، وهو أدون أو أدنى مراتب التصوير أو التعريف. نعم، لا 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 لا، القسم من احد طرق اكتساب العلم، ليس يعتبر تعريف. يعني تقول مثلا الحيوان اما ناطق واما صاهل مثلا، هذا ليس بتعريف. نعم، الانسان هو الرجل والمراه. نعم طيب، هذا ليس يعني ليس معروف من ضمن التعريف، الا عن باب بعض الاحيان يعتبر من ضمن الرسم، الرسوم مثلا داخل باب الرسوم. اما كتعريف معتبر لا قسمه. هي من طرق، ان كان بعض الاحيان يدعي يعني الشيخ في برهان الشفاء يدعي انه من يقول ان بعض طرق اكتساب التصورات هي القسمه ويرد هذا الكلام في برهان الشفاء، فليس من الاشياء المعتبره في، ولكن يمكن اعتبارها مثلا من باب اللي هي كما يقول وغيرها، يدخلها في هذا. ايضا فيها اشاره الى المعرف، مثلا عندما نقول مثلا الحيوان اما ناطق واما صاهل، او مثلا الكلمه اما حرف واما فعل واما اسم، هذا يعتبر نوع مثلا يجري مجرى التعريف لا باس به. يعني الجدير بالاشاره هنا هو المثال. المثال قلنا ادنى انواع التعاريف، ولكن في نفس الوقت انفعها للجمهور. المثال برغم انه ادنى المراتب عند الحكماء، لكن انفعها عند الناس. لذلك تجد، وطبعا العلة في هذا ان الانسان العامي، عامة الناس، لا يمكن ان يدرك حقائق الاشياء الا بالتمثيل، لا يعرف، لا سبيل له الى الحدود او حتى الرسوم المهوية. لماذا؟ لان طبيعته هكذا، ضعف فطرته وقلة استعداده تمنعه من معرفة حقائق الاشياء الا بالمثال. لذلك نجد ان النصوص الشرعية سواء كانت آيات قرآنية أو روايات نبوية مملوة بالأمثلة لانحصار طريق المعرفة عند عامة الناس فيها كثير جدا. ويضرب الله الأمثال للناس، المثال للناس ليس للحكماء. ولكن توجه هنا المثال، الأمثلة الثالثة مثلا في الأحاديث الشريفة أو في القرآن، وإن كانت بعيدة كل البعد عن الحقيقة. يعني عندما يقول الحق سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، الإنسان عندما يتأمل أين نور الله وعظمته ومجده من هذا المصباح، بعيد كل البعد عن الحقيقة، ولكن ليس مقطوع الصلة عنها. يعني في وجه شبه ولو كان في غاية البعد. لذلك ينفع العامي في مرتبته، ويستطيع العلماء والحكماء أن ينتقلوا من المثال إلى إيه؟ إلى المرتبة العقلية لهذا المثال، لأن المثال مثال المرتبة العقلية. توجه؟ هذا مثل مثلا الذين يعبرون الأحلام، الأحلام كيف يعبرونها؟ بالأمثلة. المثال مثلا إنسان يرى لبن أو حليب في المنام، يأتي المعبر يقول هذا معناه العلم، تشرب حليبا في المنام يعني العلم، فينتقل من المثال إليه المجسم إلى الحقيقة المجردة العقلية، هذا يسمى التعبير أو تأويل. كذلك الأمثلة القرآنية أو الموجودة في الحديث الشريف يمكن للحكماء أن ينتقلوا منها إلى المراتب العقلية للحقيقة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني لا يصل إلى مرتبتها العقلية المجردة إلا العلماء والحكماء. واضح؟ هذا هو، لأن طبيعة العامي لا يمكن أن يعرف حقائق الوجود إلا عن طريق الأمثلة، لا سبيل له إلا هذا. لذلك يقول أبو نصر الفارابي في كتاب تحصيل السعادة، يقول: الفلسفة والدين وجهان لعملة واحدة، ولكن الفلسفة تتكلم بلسان عالم العقل، والدين تتكلم بلسان عالم الايه؟ المثال، العالم المثال. يعني الفلسفة عندما ينظرون إلى الحقيقة يتكلمون بالمعقولات المجردة الكلية، أما في الدين عندما يبين الشارع للعامة الناس الحقائق يبين لها بلسان الايه؟ المثال. لذلك يضيف الفارابي في هذا الكتاب يقول: الأنبياء في حقيقتهم هم فلاسفة، ولكن عندهم القدرة أن ينزلوا هذه المطالب العالية إلى الجمهور ويوصلون هذه الحقائق إلى الجمهور. أما الفيلسوف فعاجز عن هذا في أغلب الأحيان، أن يوصل هذه المطالب العالية إلى الجمهور بهذا اللسان البسيط والواضح. طبعا هذا بالإضافة لأنهم مؤيدون بالشرائع العملية الجزئية التي لا سبيل للعقل إليها. هذا نظر أبو نصر الفارابي في علاقة الفلسفة بالدين. نرجع إلى محل كلامنا. كلامنا اليوم حول الموصل إلى التصديق، وهو الحجة، فقال: منها قياس ومنها استقراء ونحو. بالنسبة إلى القياس، القياس في اللغة هو عبارة عن التصديق، يعني تصديق شيء معلوم الحال على شيء آخر مجهول الحال لاستعلام حاله، أو كما يقول الشارع هنا هو التقدير، يعني تقدير شيء على مثال شيء آخر. مثل مثلا أنت هذه معلوم الحال، إذا هذه طولها مثلا نص متر، هذه تقدر بها قطعة من القماش مثلا، تقول هذه قطعة القماش مثلا 5 أمتار، عن طريق هذا ليه؟ المقدر. هذا هو معنى التقدير، يعني تقدير شيء على مثال شيء آخر، شيء معلوم الحال للوصول إلى شيء حال لاستعلام شيء مجهول الحال. لذلك سمي القياس بالمنطقي بالقياس، لأنه يطبق الكلي على الجزئي، يقيس الكلي، يقيس الجزئي بالكلي، يستعلم حال الجزئي بحال الايه؟ الكلي. يعني إذا كان عندنا مقدمة كبرى تقول كل إنسان ضاحك، نستطيع أن نستعلم حال زيد، أن زيد أيضا ايه؟ ضاحك، فيسمى قياس. هنا المقيس هو الجزئي، والمقيس به هو ايه؟ هو الكلي. فبما أن القياس تطبيق الكلي على الجزئي سمي قياسا. هذا بالنسبة للقياس. أما بالنسبة للاستقراء، كلمة الاستقراء هي قصد القرى، قصد القرى، قرية على إثر قرية على التوالي، يعني يدخل في قرية ويخرج منها إلى قرية أخرى على التوالي. يقول استقرأ، يعني تتبع القرى، ففي معناها التتبع، وهذا يليق بالاستقراء المنطقي لأنه عبارة عن تتبع الجزئيات للوصول إلى الحكم الكلي، لذلك سمي استقراء. قال: أقول القياس تقدير الشيء على مثال شيء آخر، يعني تقدير شيء مجهول الحال على مثال شيء آخر معلوم الحال، وإسراء حكمه له في السلام. يقال: قاس القزة بالقزة. القزة في لغة العرب هي البروزات الموجودة في مؤخرة سهم، هكذا تجد في بروزات في نهايتها، هكذا كان يضعها الناس في مؤخرة السهم لحفظ تعادله. طبعا في القديم كانوا يستعملون مثلا ريش الطيور، هذه ريش الطيور يضعونها مثلا 3 ريش في الطرف الأعلى و3 في الطرف المقابل الأسفل، حتى يحفظ تعادل السهم ما ينحرف بسهولة. نوع من الثقل، مركز الثقل في النهاية. فهل يسمى قزة؟ وكان طبعا يحدد مثلا هذه القزة لابد تكون متماثلة في الحجم، فكان مثلا يقص الريش بحجم معين ثم يقيس عليه بقية القزة الأخرى، يقول قياس القزة بالقزة، قياس القزة بالقزة. إذن القزة هي البروزات الموجودة في نهاية السهم، صار بعد ذلك بروزات حديدية، لو بروزات حديدية في نهاية السهم فيسمى القزة. يقال قاس القزة، قاس القزة بالقزة. والقايس يعني القايس المنطقي يقيس الجزء بالكلي في الحكم الثابت يعني المعلوم للكلي. هذا بالنسبة إلى القياس. أما الاستقراء، قال والاستقراء قصد القرى قرية فقرية. يقال استقريت البلاد إذا تتبعتها، إذا تتبعتها، أو يقال استقريت البلاد إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض. والمستقري يعني المستقري المنطقي يتتبع الجزئيات جزئيا فجزئيا ليتحصل الكلي. واضح؟ أما قوله ونحوه واضح، وهو التمثيل. التمثيل هو الانتقال من حكم جزئي إلى جزء آخر مثيل له مشابه له، وهذا يسمى التمثيل. وهذا طبعا كان عند الفقهاء يسمى بالقياس على الإطلاق هكذا، ولكن بين الفقهاء العام كان يستعملونه بإفراط، خصوصا أمثال أبو حنيفة وجماعته كانوا يفرطون من استعمال هذا التمثيل ويسمونه قياس. والأصل بعض الجهال فهم أن هذا القياس هو قياس أرسطو، لذلك قام بالتشنيع على أرسطو. يعني طبعا لدينا أيضا القياس مذموم حتى في الروايات، الروايات القياس مذموم، فإذا يقصد به هذا القياس عن التمثيل. وبطلانه أظهر من الشام كما سيأتي في محله. قال يريد به، طبعا سيأتي بالتفصيل هذه الأشياء المورد إشارة، يريد به التمثيل ويسميه الفقهاء قياسا. لماذا؟ لأنه إلحاق جزئي بجزء آخر في الحكم، يعني مثل جزء آخر يعني مثله في الحكم الثالث لأحد. إلى هنا يكون الشيخ بين القول الشارع وأقسام القول الشارع والحجة، وبالتالي المبادئ العلمية التي ينتقل عنها الطالب إلى المطلوب. فقال وبدون هذه المبادئ العلمية لا يمكن أن يحصل عليه على العلم، على المجهول. هذا واضح. فبدون رأس مال كما أشرنا مرارا لا يمكن تحصيل الربح. رأس ماله هو المبادئ التصورية، يعني الأقوال الشارحة والحجج، هذه رأس مالك التي تكتسب بها المطلوب. لذلك قال ومنهما يعني من القول الشارح والحجة يصار من الحاصل، يعني ينتقل من الحاصل إلى المطلوب، يعني من الأمور الحاصلة عندنا إلى المطلوب. فلا سبيل إلى درك مطلوب. كلمة درك هذه ليست في اللغة العربية، درك فارسية في الواقع، إدراك، درك فارسية، وربما الشيخ تأثر بهذا. يا إدراك ولا درك ليس معروف بين العرب، العرب لا يكون درك، يقولوا إدراك، درك فارسية. فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبيل حاصل إيه؟ معلوم. وهي المبادئ العلمية اللي أشرنا عليها، قول الشارح والحجج. لا سبيل. لذلك هناك قاعدة مشهورة بين الحكماء، وهي أن كل تعليم وتعلم فبعلم قد إيه؟ قد سبق. هذه من قواعد الايه العريقة مشهورة هنا، كل تعليم وتعلم فبعلم ايه قد سبق. لابد ان يكون هناك ربح. طبعا الفخر الرازي في كتاب المحصل اشكل على هذه القاعدة، لن يشكل عليه بهذا، يعني قد يلزم منها اشكال خطير جدا، هو يسلم بها تكون هذه قاعدة بديهية، ولكن يقول هنا اشكال خطير جدا، وهو ان النفس في بدء نشوئها جاهلة كيف تعلمت. واضح؟ إذا كان كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، يقول هذا صحيح، ولكن يبقى إشكال معضل جدا، وهو أن النفس الإنسانية تخلق جاهلة. هذا باتفاق الحكماء، والقرآن يصرح خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فكيف علم من لا شيء حصل شيء؟ يقول هذه المعضلة لا يقدر على حلها الجن والإنس. ولكن لا، الأمر ليس هكذا. احنا بينا أن في حل هذه المشكلة أشرنا إليها منذ عدة أسابيع في بداية البحوثنا قلنا أن النفس أن تخلق جاهلة بكل شيء لكن عالمة بإيه؟ بنفسها، تعلم نفسها، وإذا علمت نفسها علمت إيه؟ شؤوناتها. العلم بالشيء يستقبل العلم بإيه؟ بلوازمه، فتعلم أنها من شأنها ليه؟ التعلم والإدراك، فتنبعث النفس انبعاثا جبليا فطريا لتسخير ليه؟ الجوارح الخمسة لصياد ليه؟ المعلومات عن طريق العين واللسان والأذن إلى آخره. فهذا انبعاث جبلي من العلم الحضوري بالنفس، فتحصل المعلومة الأولى وبعد ذلك تركب تؤلف بينها كما أشرنا بعد ذلك. فإذا لابد من نحو العلم، وهذا علم وهو علم إيه؟ حضوري بالنفس، وهذا يكفي. إذا كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق. لا 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 إشكال، لا إشكال، لا لا مو مقيدة. جيد، نعم العلم أيضا حضوري، العلم حضوري علم، نعم ما إشكال. هو بناء أنه هو ظن أنه مقيد قال دي لا حل لها أصلا، لأن جزما الإنسان ليس عنده علم حصولي في مبدأ النشوء، لاحظ ذا. لكن نحن نحل هذه المشكلة بهذا، أن هذا عنده علم حضوري بالنفس متوجه أم لا. حل هذه المشكلة ننتقل من العلم الحضوري اللي هو مبدأ العلم الحصولي، وإن كان كما قلت نظرين العلم الإيه؟ حصولي، نعم ما في إشكال. لا يمكن تحصيل علم حصولي إلا بمسبوقية علم حصولي، لكن إحنا نبدأ إن هذا توجه العلم الحضوري كيف كان مبدأ العلم الحصولي، ليس كمبدئية العلم الحصولي للحصولي، كان مبدأ لانبعاث النفس لاستعمال الجوارح محرك وجملة وإلا مبدئياته ليس كمبدئية العلم الحصولي علم الحصول الآخر. لا لا ليش العقادة ما تخصص، ما تخصص. احنا بينا العلم الحصولي مبدأ لاستعمال الحواس لتحصيل العلم الحصولي، بعد ازاي يعني مبدأ الانبعاث. لا هو هذا هو البداية، كيف علمت اخي الراجل رايح نفسه خلال بلاد موجودة بغريزية ما موجودة خلاف الوجدانه في الصغيرات ما يدرك البديهيات، ولكن نقول هكذا ان هو البديهيات كيف تتصور بالتصورات الحواس الاولى، بعد ذلك فهي عن طريق تسخير الحواس. ما الذي حركها باعث ومن؟ نفس النفس بالاراده. وجه ازاي؟ نعم لا لا على فرض، لا على فرض نظر العلماء شوف لا 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 جيد لا مشاحنه الاصطلاح، لكن المقصود الحكماء اصلا غير نظر العلم الحضوري اصلا، العلم في المنطق غير الحصول. واذا قال قاعده غير نظر اصلا الشيخ الرئيس في جميع كتبه لم يشير الى علم الحضور حتى في مورد الله سبحانه وتعالى لم يشير اليه. علم عند الحكماء البلد يعني الحصول. وجزاء احنا ما نحاول نحمل القاعده او نخصص لها، ما نخصص طبقه، لكن مبدئيه العلم الحضوري للعلم الحصولي بالتحريك ببعث الحواس لتحصيل العلم، لا انتقال كمثلا انتقال من القول الشارح او انتقال القياس، مو انتقال هكذا، ولا الحضوري ما يكسب الحصول بهذا الشكل. وجه هذا محرك لا يجرد، هو هذا لا عزيزي كذب العلم الحصولي من المبادئ الموجودة عندك لو محط كلامنا هنا يعني بالقول الشارح وبالقياس. القياس توجه النفس بالعلم الحصولي ما تكسب بهذا الشكل، تكون محرك مبدأ علة ها لعمل ليه الحواس، يعني تشغيل الحواس من القوة ايه خرج من القوة الفعل، فتبصر فتنظر فتسمع. وإذا حركت الحواس تبدأ بالتقاط العلمية، الصور الحسية فالخيالية فالعقلية الأولية تؤلف بينها يصير ليه قضايا البديهية كما أشرنا قبل ذلك. فهي مبدئية النفس للعلم الحصولي ليس كمبدئية العلم الحصولي للعلم الحصولي، تبقى على ظاهرها فأنا لا علم حصولي، ولكن هنا ليس مبدئية من نوع آخر من نحو الخلاقية. صحيح 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 أحسنت، هو هذا ما أقوله هنا. استعمال النظر لكذب الصور الحسية غير مضبوط بعلم، لكن مضبوط ثالث مثلا. لكن احنا السؤال هنا كيف استعمل النظر بأمر من ايه؟ بالإرادة، يعني نفس سخرت القوى الباصرة ها من أجل كسب العلم الايه؟ الحصولي. نعم لذلك احنا هذه قاعدة سليمة مختصة بالعلم الحصولي، لكن النظر كيف النظر؟ احنا بنقول ان هذا النظر حركته النفس. كيف حركت النظر النفس؟ حركت النفس النظر والحواس الخمسة عن طريق علمها بذاتها ومعرفة شؤونات أنها من شأنها الإدراك ها تنبعثها. فهذا ما بالعلية، ما أنا فاهم هذا ما قلته أحسنت أنت من باب بيان المطلب أصلا، إن مبدئية العلم الحضوري للحصولي ليس من باب مبدئية العلم الحصولي للحصولي، وقار تبقى على محلها. ما يتخصص في أي قضايا؟ نعم
القضايا
ما هو القضايا مؤلفة من تصورات المفردات ونقولنا قبل ذلك.
الله عليه
وسلم
عن
الغرائب. نعم هذا يعني انت لا يمكن ان تحصل علم الا بعلم السلف، يعني لابد ان تعرف البديهيات سواء البديهيات التصوريه او التصديقيه حتى تكتسب الحد والقياس والبرهان. واضح؟ نعم. المبادئ لابد تكون بديهيه، تنتهي البديهيه سواء كان مفاهيم بديهيه زي الوجود والعدم والى اخره، او قضايا بديهيه مثل الكل اعظم من الكل اعظم من الجزء الى اخره. واضح؟ وهذه مبدأها التصورات بالايه؟ بالحس. يقول يريد بالحاصل المعلوم مبادئ ذلك المطلوب التي مر ذكرها، يعني القول الشارح والحجة. قوله ولا سبيل، هنا يقول الشيخ لا سبيل كل علم تعلم وتعلم بعلم قد سبق، يعني لابد تكون عندك رأس مال، ولكن رأس المال هذا لن ينفعك ما لم تعلم كيف تؤلف إيه؟ بينه. لذلك ليس كل إنسان عنده مال يصير تاجر إيه؟ تاجر ماهر، لا، حتى لو كان معك ملايين لكن لا ينفعك هذا. إما إن لم تعلم كيف تسخر هذا المال الموجود عندك حتى تكثر الربح لن ينفعك، تضيع أموالك كلها في السوق. صحيح؟ ها، إذا لابد من معرفة الإيه؟ التأليف. وقلنا أن الفن كل الفن فين؟ في التأليف. وإن كان أيضا انتساب المبادئ المناسبة يحتاج إلى الصناعة كما أشرنا وكما سيشير الشيخ نفسه. يقول لابد ايضا بعد معرفة المبادئ المناسبة للمطلوب معرفة كيفية ايه؟ كيفية ترتيبها للوصول الى المطلوب. لذلك قال ولا سبيل ايضا الى ذلك. ذلك يعني ايه؟ يعني درك المطلوب. ان فوق في المثل ماذا قال؟ فلا سبيل الى درك مطلوب مجهول. ذلك يعني درك مطلوب مجهول. فلا سبيل ايضا الى ذلك مع الحاصل المعلوم الا بالتفطن، يعني بمعرفة إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار، ها يعني صار هذا الأمر الحاصل مؤديا إلى المطلوب. هذه الجهة هي التأليف. لا سبيل للوصول إلا بمعرفة الجهة التأليف أيضا، ليس فقط جمع المعلومات جمعا ساذجا، لابد أن يعرف التأليف. واضح؟ لذلك هنا الشارح يبين أن هذه الجهة الموصلة للمطلوب هي إيه؟ التأليف والترتيب. ويشير إلى بيان ذلك بنحو أكثر. يقول لو كان مجرد تحصيل المعلومات، موجود المعلومات في الذهن كافي لاصطياد المعلومات المجهولة، لكان العارف بالقضايا اليقينية أو البديهية قادر أن يعلم جميع العلوم دون أن يدخل صنعة معينة. يعني أن تأتي بإنسان تعلمه القضايا البديهية كلها والتصورات البديهية، تصورات موجودة عنده تذكره بها، طبعا القضايا البديهية لا تعلم لكن تذكر نقل محال كل اعظم جزء المعلول يحتاج الى عله الى اخره الى اخره. ها تعطيه مثلا جميع القضايا البديهيه والتصورات البديهيه تذكره بها وخلاص يروح لحاله، ما يحتاج يقعد 20 سنه في الحوزه، هو عن طريق هذا يصير فيلسوف ويصير فقيه ويصير اديب. وهذا محال، الامر واضح انه خلاف الضروره. لابد ان يبقى في الحوزه ليتعلم الايه؟ الحوزه متعلمه البديهيات، تعلمك كيف تؤلف بين البديهيات التي عندك الى تصل الى الايه؟ كتاب النظريات. فيقول لو كان فقط المعلومات وجودها كافيا لتحصيل المطلوب لكان الانسان العالم بالبديهيات والقضايا اليقينيه كان كايه؟ عالم بكل شيء، والتالي باطل في المقدم نسبه. لابد ان يعلم ايضا جهه الايه؟ الترتيب. واضرب مثال لعدم الترتيب. توجه، احنا قلنا ان الترتيب هو الاهم، وشرف المنطقي وشرف العالم في ترتيب المعلومات، لا في علم المعلومات، ولا ايضا الجاهل عنده معلومات ويعلم البديهيات يحب بها او باكثرها. شرف العالم والمنطقي والحكيم او الفقيه او غيره في ان يكون تفكيره مرتب منظم، يعني في الترتيب. يقول يضرب مثال للتصديق ان انسان عنده معلومات صحيحه ولكن لسوء الترتيب يصل الى نتيجه ايه؟ خاطئه. يعني مثلا بيضرب مثال في القياس، القياس لابد ان ترتب الصغرى اولا ثم الكبرى حتى ايه؟ ينتج القياس. اما اذا وضعت الكبرى اولا ثم الصغرى فلن ايه؟ ينتج. يقول انسان عامي، بيضرب مثال، يقول هذا العامي عنده مقدمه تقول ان البكرة لا تحبل، يعني العذراء، هذا واضح. البكرة لا تحبل، هذه القضية صحيحة. الشيء الثاني يقول أن هندا بكرة، فتاة ما هند بكرة، لكن عندما وضع القضية وضع الكبرى هكذا قال إيه؟ البكر لا تحبل، هذه كبرى لكن بدأ بها، وضع إيه؟ هند بكر فلا تنتج. هي ما لا تنتج لو قال هند بكر وإيه؟ وكل بكر إيه؟ لا تحبل. صحيح؟ ولكن عندما عكس وضع الكبرى يقول لك عندما شاهد هند مثلا عظيمة البط قال انها ايه حبلى، لم يفته علمه، عنده علم صحيح ولكن لسوء الترتيب وقع فيه ان هذا القياس بهذا الترتيب لا ينتج. ولكن لو كان رتب ذهنه ما عرف ذهنه ان هند بكر وكل بكر لا تحبل فهند لا تحبل، عندما يرى مثلا عظيمة البط يقول انها مريضة ما يقول انها حبلى، ولكن وقع بهذا الاشتباه نتيجة سوء ترتيب. واضح؟ هذا مثال ضربه الشارح في التصديق. ايضا في التصور مثلا نضرب له مثال غير مصري هنا، مثلا الانسان على فرض عنده الاوصاف الذاتيه للانسان لكن رتبه ترتيب خطا، فقال الانسان ناطق جسم نام حساس متحرك، هكذا رتبه. فعندما اظهر هكذا نظر كان المتحرك هو خصوصيه الانسان، غير مثلا فرض متحرك يقول هذا انسان المتحرك يرتكز في اتزان ان المتحرك هذا هو ما يتميز بالانسان، انه بدا ايه بدا وضع الخط فيه قبل الجين. فهذا يؤدي الى ايه برغم ان عنده الاوصاف الذاتيه صحيحه ولكن مبعثره غير مرتبه. فاذا الترتيب ضروري للوصول الى المطلوب. نحن نتعلم انتقاء اي المبادئ، الانتقاء وانتخاب المبادئ المناسبه للمطلوب اولا وكيفيه ترتيبها. لذلك قال اقول يريد بالتفطن ملاحظة الترتيب والهيئة المذكورين، لأن حصول المبادئ وحدها لو كان كافيا لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها يعني اليقيني، كان ماذا عالما، هذا خبر كان عالما بجميع العلوم، لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها يعني اليقينيات عالما بجميع العلوم. وايضا هذا من باب يضرب مثال للذي عنده معلومات ولا يستفيد منها لسوء الترتيب. وايضا فربما علم الانسان ان البكر لا تحبل هذه الكبرى، وان هندا مثلا بكر هذه الصغرى، هذه قليلين يقينيتين صحيحتان، قليلتان صحيحتان يقينيتان، ثم يرى يعني هذا الانسان يرى الهند عظيم البطن فيظنها ايه حبلى، وذلك لعدم الترتيب والهيئه في علميه يعني الصغرى الكبرى، وضع الكبرى قبل الصغرى فوقع في الخطا والاشتباه. نعم ما دونتش وين هل حد اصل فين قياس يختلف. لا الشكرام فاسد، الشكرام اصلا غير منتج عقيم. هنا انظر يقول البكر لا تحبل هذه الكبرى وهند بكره، بعد ازاي هنا الحد الاوسط صار ايه؟ لا خليك معايا، هذه الكبرى بدا بها الكبرى، هي ما هي الكبرى التي تكون هي محمول النتيجه، والصغرى التي تكون ايه فيها موضوع النتيجه. النتيجه مثلا ان هند لا تحبل، توجه المطلوب ماذا؟ هند لا تحبل، هند فين الصغرى هنا التي فيها هند وضعها بعد الكبرى، قال هند لا مثلا هند بكر هذه الصغرى، ومحمول الكبرى لا تحبل موجود فين؟ في موضوع النتيجه اسف في الكبرى هنا، اذا قال البكر لا تحبل فانت هذا ليس قياس، ليس ترتيب منطقي هذا فلا يصل شيء. لا مو تخرج ان هند تحبل، لكن لا تخرج لهند لا تحبل، احنا ما قلنا تنتج هند لا تحبل، لا تنتج هند لا تحبل، المطلوب ان هند لا تحبل، لكن لم ينفع هذا لان مع سوء الترتيب لم يحصل هذه النتيجه. فعندما لم يكن عنده هذا الاعتقاد ان هند لا تحبل، مجرد راى علامه من علامات الحمل قال ايه حامل. واضح؟ مو انها تنتج هند تحبل، لا. اي مثالين؟ نعم انا اعرف ان هذه قضيه قضيتين، هذه قضيتين يقينيتين، هذه البكر لا تحبل هذه قضيه يقينيه، وهند بكر عرفها بالمشاهده او بغير باي طريقه اخرى. لا مو مثالين. نعم مثالين ايهما يعني؟ لا هذا من باب التفسير ضرب المثال، قضايا الواجب هو من باب تفصيل مثلا قضايا اليقينيه مثل ماذا؟ باب التفصيل يعني تفصيل المثال. نعم الى بيان اقسام العلم تصور وتصديق، وأن كاتب التصور هو القول الشارح وما يجري مجراه، وكاتب التصديق هو الحجة وما يجري مجراه. هنا هذا الفصل الخامس الآن في الإشارة الآتية عبارة عن تذنيب لما مضى، يقول بعد أن عرفنا هذا تبين لنا وظيفة المنطقي وغايته. تبين الوظيفة وإيه؟ والغاية. وظيفة المنطقي ما هو؟ قال أن ينظر في المبادئ إيه؟ المناسبة أولا، وكيفية ترتيبها إيه؟ ثانيا، من حيث أنها تؤدى إلى إيه؟ تؤدي إلى المطلوب. واضح؟ هذه وظيفة إيه؟ المنطقي، أنه يراعي التناسب لأجزاء المبادئ وترتيبها، هذين الأمرين، يراعي هذين الأمرين. والغاية منه أن يتعرف على مبادئ القول الشارع وكيفية تأديه إلى المطلوب، ومبادئ الحجة وكيفية تأديها إلى الإيه؟ إلى المطلوب. هذه عمل المنطقي وإيه؟ وغايته. لذلك قال فالمنطقي إشارة في الفصل الخامس، إشارة فالمنطقي ناظر في الأمور المتقدمة، يعني التي مرت هي المعلومات المبادئ، في الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه. هذه الحركة الأولى، هذه الحركة الأولى، هذه معرفة ليه؟ تناسب ليه؟ المفردات، وفي كيفية تأديها بالطالب، يعني اكتب في كيفية ترتيبها بحيث تؤدي بالطالب إلى المطلوب المجهول، وفي كيفية تأديها يعني في كيفية ترتيبها وتأليفها على النحو الذي يؤدي بالطالب إلى المطلوب المجهول. فقصارى أمر المنطقي، يعني غاية ما يصبو إليه، فقصارى أمر المنطقي إذن أن يعرف مبادئ القول الشارع من جهة، وكيفية تأليفه حتى كان أو غيره، وأن يعرف مبادئ الحجة وكيفية تأليفها قياسا كان أو غيره. واضح؟ هنا الشارح يقول أولا، سواء معرفة المبادئ التصورية أو المبادئ التصديقية في المنطق هي معرفة كلية كما أشرنا، ليست جزئية، يعني مجردة عن المواد الخاصة بالعلوم الأخرى. يعني طالب العلم، طالب المنطق أو المنطقي يبحث مثلا، عندما يقول أبحث عن أكتسب المجهول بالمعلوم، لا يقول أكتسب مثلا حد الإنسان بالقول الشارع مثلا، لا، أو أكتسب مثلا حدوث العالم، أو مثلا يقول حد الإنسان يتركب من حيوان وناطق، قل لا، الحد يتركب من جنس وفصل. كليات مجرد عن إيه؟ عن الألفاظ، وهي الجزئيات كما مضى قبل ذلك. المنطق علم يتعلم فيه الانتقالات إليه الكلية لا الجزئية، يتعلم. فإذا يريد أن يقول أن سواء المطالب أو المبادئ تتعلق بأمور كلية لا علاقة لها بالألفاظ المادية المتعلقة بالعلوم. فلذلك يقول هنا لا يريد بذلك المطالب الجزئية، عندما قال الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه، لا يريد بذلك المطالب الجزئية التي مع المواد كحدوث العالم أو مثلا حد الإنسان، بل المطالب الكلية التصورية أو التصديقية المجردة عن المواد كما أشرنا قبل ذلك. حقيقية كانت، يعني هذه المواد حقيقية كانت كما في مواد العلوم الحقيقية، وهي الطبيعيات والرياضيات والفلسفة، أو غير حقيقية ففي العلوم الاعتبارية التي ما دون هذه العلوم كما أشرنا. هذا حقيقية وصف المواد. نعم، قبل نعم، لا مو قبل اسم، يعني ما العلوم التي فيها هذه مواد علوم حقيقية، يعني الفلسفة والرياضيات والطبيعيات. أما العلوم الأخرى مثل الفقه مثلا، الأصول إلى آخره مثلا، الأدبيات، هذه كلها تعتبر علوم اعتبارية وليس فألفاظها ألفاظ إيه؟ يعني مثلا ألفاظ الطبيعة كل الجسم، بعد ذلك الفقيه مخل كل الرواية، فهذا أمر اعتباري وهذا أمر إيه؟ حقيقي لهما بيزاء في الخارج. نعم نعم، نظر الحكيم، نظر الحكيم، نظر الواقع، يعني أشياء موجودة في الخارج. نعم، واضح. حقيقية كانت أو غير حقيقية، والأمور المتقدمة ما هي؟ هي مبادئها المناسبة لها على الوجه الكل القانوني أيضا، يعني أيضا كما أن المطالب كلية، المبادئ إيه؟ كلية. كما نقول لا نطلب حدوث العالم، لا نقول ننطلق من إيه؟ من ايه؟ من كونه مثلا الصغرى كل العالم متغير وكل متغير حادث. لا يقول هذا نكون ننطلق من المقدمة الصغرى وايه والكبرى، لا يقول ننطلق من كل عالم ايه العالم متغير وكل متغير حادث. هذه وجزئية، هذه على عهرة العلماء العلوم الاخرى حقيقية كانت او اعتبارية، اما المنطقي فقط يتعلق بالايه بالمبادئ والمطالب الكلية، يعني مجردة عن المواد سواء كانت حقيقية او اعتبارية. واضح؟ قوله: وفي كيفية تأديها بالطالب إلى المطلوب والمجهول، إلى المطلوب المجهول، فقصار أمر المنطقي إذن، يعني غايته أن يعرف مبادئ القول الشارع وكيفية تأليفه حدا كان أو غيره، يعني رسم أو مثال، وأن يعرف مبادئ الحجة وكيفية تأليفها قياسا كان أو غيره. قال: أي في حال مناسبتها، يعني مناسبة هذه المبادئ، والتفطن المذكور، يعني الترتيب، إدراك حيثية الترتيب الذي بهما يصل إلى مطلوبه. هنا الشارح يستغل هذا التصريح من الشيخ بتذكير بأمر قد مضى من وقت طويل، وهو قال: عندما قال الشيخ، وأعني بالفكر ها هنا، ها ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل عن أمور حضرة، عندما قال ارجعوا في صفحة الثانية عشر الشيخ عندما يقول وأعني بالفكرة هنا ما يكون عند إجماع الإنسان في السطر الأول صفحة 12، ماذا يقول؟ يعني به الحركة الأولى المبتدئة بها أو المبتدئ بها من المطالب إلى المبادئ، والثانية، يعني قال يعني الحركتين، برغم أن هو الشيخ أشار إلى الحركة الثانية فقط بعدها، قال أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه. وهنا الفقر هذا قال توهم من الفكر هو الحركة الثانية كما وقع في التخبيط. تقول: ألم تتذكروا عندما قلنا الشيخ عندما قال وأعني بالفكر ها هنا، يعني الحركتين، ولم يكن وإن صرح بالحركة ليه الثانية فقط، لأن الفكر مؤلف منهما والشيخ يدرك هذا، ولكن أشار إلى الحركة الثانية لأهميتها أولا ولاستلزامها الحركة الأولى إيه؟ ثانية. واضح؟ قال هذا، فقال والآن قد صرح إيه؟ بها، يعني بالحركة ليه الأولى صرح بها أكثر من مورد. ولا عندما قال هنا في أول الإشارة الخامسة، فالمنطق نظر في الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه، هذا أول نظر له وهي الحركة الأولى، يعني تجميع، يعني اتخاذ المطالب المبادئ ليه المناسبة لمطلبه، هذا الحركة إيه؟ الأولى. ثم أشار بعد ذلك في المطلب الثاني وقال: فقصار أمر المنطق أن يعرف مبادئ القول الشارع، وهذا أيضا الحركة إيه؟ الأولى. وأما كيفية التأليف وهي الحركة إيه؟ الثانية، كما قال أيضا: وأن يعرف مبادئ الحجة وكيفية هي الحركة الأولى، وكيفية تأليفها هي الحركة الثانية. فقال هنا صرح الشيخ بالحركتين معان، فنحن توجيهنا عندما قال الشيخ وأعني بالفكرة هنا كان في محله وهو الحركتان، وإن كان لم يصرح الشيخ عندها إلا بالحركة الأولى، لذلك قال وبالجملة، فقد صرح في الجملة، يعني في هذه العبارة التي قبلها، يعني قد صرح في هذا الفصل بالاحتياج الى المنطق في الحركه الاولى. هنا اذ ذكر هذه الجمله ايه اعتراضيه، اذ ذكر ان المنطق ناظر في الامور المتقدمه المناسبه، هذا اولا، وان قصار امره ان يعرف مبادئ القول الشارع والحجه بالاحتياج، يعني صرح بالاحتياج الى المنطق في الحركه الاولى من حركتي الفكر وفيما يتلوهما من باقي كلامه، كما بينا عندما قال يعرف مبادئ القول الشارع ما يتلوه ايه وكيفيه تاليفه، وعندما قال يعرف مبادئ الحجه وما يتلوه ايه وكيفيه تاليفها، ذلك وفيما يتلوهما من باقي كلامه. نعم، يتلوهما يعني يتلو العبارتين هذول، يعني الامور المتقدمه المناسبه، مبادئ القول الشارح والحجة، مبادئ القول الشارح والحجة كما ترى في ليه في النص، نص المثل قال مبادئ القول الشارح وكيفية تأليفه، وهذه تتلو ايه مبادئ القول الشارح الأولى، الثانية مبادئ الحجة وكيفية تأليفها، فيتلوهما يعني مبادئ القول الشارح والحجة. صرح ماذا؟ بالاحتياج إليه فيما يتلوهما بيه؟ بالاحتياج إليه في الحركة ليه، يعني إلى الفكر في الحركة ليه الثانية، وذلك يؤكد ما قلناه أولا في الصفحة الثانية عشرة. يجب هنا قال المنطقي، قال وصرف هذا المنطق يحتاج ليه إلى المنطق، نعم يحتاج إلى المنطق الحرفي، يحتاج المنطقي أو المنطق، أيوة يحتاج المنطق إليهما أو المنطقي إليهما، إلى الحركتين مع إلى هنا يكون الشيخ قد انتهى من مراده في بيان الغرض من علم المنطق كما سنشير بنحو كل، وبدأ في الشروع في مباحث إيه؟ في أبواب المنطق، باب كسر باب الدخول في أول باب المنطق هو إيساغوجي، واضح؟ أول أبواب الإيساغوجي كما أشرنا قبل ذلك في بحث مستقل بفهرسة علم المنطق كله، توجه؟ لذلك هنا قال وأول ما يفتتح به منه يعني من المنطق، يعني أي مفتح به يعني الشيء هذا به الشيء يعني منه، فإنما يفتح من الأشياء المفردة التي يتألف منها الحد والقياس وما يجري مجراهما، فلنفتتح الآن إذا نعم من المنطق أول شيء يفتح به يعني الشيء، أول ما يفتح به يعني الشيء الذي يفتح به من المنطق، فإنما يفتح به من الأشياء المفردة، نعم يفهم بعد ذلك من العبارة أول ما يفتح به به يعني أول نعم نعم أحسنت نعم المنصور نعم يعني الشيء الذي يفتح به يعني الشيء الذي المبتدأ هنا. هنا إذا تذكرون منذ عدة بحوث قال الشيخ وكل تحقيق يتعلق به ترتيب وهيئة أو كل تأليف فلابد للناظر أن ينظر في أحوال المعاني التي يتعلق بها هذا ليه؟ هذا التأليف، فلابد أن يعيه. وهنا كان فتح باب البحث عن أحوال المعاني التي يقع فيها ليه؟ التأليف. وهنا بسط المشارح المحقق الطوسي الكلام وقال أن التأليف تأليف المعاني إما تأليف أول مثل الذي يقع بين المعاني المفردة في أجزاء الأقوال الشارحة والقضايا، وتأليف ثاني مثل الذي يقع بين القضايا بعضها البعض بالقياس والحجة، واضح؟ وبسطنا الكلام وقلنا أن الأحوال التي يبحث فيها أحوال المعاني سواء في التأليف الأول أو التأليف الثاني كل على حدة، يبحث طرف عن أحواله الصورية وطرف عن أحواله ليه؟ المادية، واضح؟ وقلنا أن علم المنطق لا في جميع أبوابه لا يخلو من إيه؟ من أحد هذين الأمرين، إما جميع أبواب المنطق تبحث مجموعها يبحث عن الأحوال الصورية، اكتب هذا علم المنطق مطلقة جميعه يبحث عن الأحوال الصورية والمادية للمعاني المفردة والمركبة وعن كيفية تأليفها، هذا معنى جامع لجميع أبواب المنطق التسعة، يبحث عن الأحوال أحوال المعاني المفردة الأحوال الصورية والمادية للمعاني المفردة والمركبة وكيفية ترتيبها. وقلنا أن الذي يبحث عن الأحوال الصورية للمعاني المفردة هو إيساغوجي الكليات الخمس التي سيكون أولها في النهج الثاني إن شاء الله بعد حوالي 10 فصول في النهج الثاني. ولكن أردف الشيخ كلامه بعد ذلك قال لبيان البحث عن مباحث الألفاظ أن هناك علاقة راسخة بين ليه؟ بين اللفظ والمعنى، ولذلك يستدعي جعل مقدمة على إيساغوجي في مباحث الألفاظ لمعرفة أحوال ليه؟ اللفظ. فعندما يقول الشيخ هنا وأول ما يفتح به يعني إيساغوجي، واضح؟ ولكن هذا بحث عن المعنى لأن المنطق ما له علاقة باللفظ، ولكن لأنه قال إن الإنسان يفكر دائما في المعاني بالألفاظ الذهنية وهناك علاقة راسخة بين اللفظ والمعنى، فقال بعدها ولنبدأ بتعريف كيفية دلالة اللفظ على المعنى، هذا شروع في بحث الألفاظ، واضح؟ لذلك قال الشارح هنا أقول يريد به ما تبين في كتاب إيساغوجي، يعني يبحث عن الإيه؟ عن الأحوال الصورية كما أشار قبل ذلك الشارح عن الأحوال الصورية للمعاني المفردة، واضح؟ قوله ولنبدأ بتعريف كيفية دلالة اللفظ على المعنى. قال الشارح فبدأ بما هو أبعد عن من المقصود الأول من المنطق. ما هو المقصود الأول؟ لا، المقصود الأول المنطقي ما هو؟ المعاني. ارجع على صفحة 22، صفحة 22 22 تقريبا في المتن عندما يقول فلذلك يلزم المنطقي. لاحظت المتن؟ واضح؟ صفحة 22 قال فلذلك يلزم المنطقي، واضح؟ انظر إلى السطر الأول في الشرح، أي نظروا في المعاني إنما يكون بالقصد الأول وفي الألفاظ بقصد ثاني. هنا الشارح يقول فبدأ، يعني فبدأ الشيخ بما هو أبعد عن المقصود الأول من المنطق. ما هو الذي أبعد؟ المقصود الأول هو المعاني والأبعد هو الألفاظ. بدأ بالأبعد، لماذا؟ قال الانحلال المقصود يعني المعنى إليه إلى اللفظ. آخر الأمر انحلال يعني رجوع، لأن الإنسان يبدأ من الـ من الـ من الألفاظ خاصة المعاني، فالمعنى يرجع إليه إلى المقصود بالتبع، المقصود بالذات يرجع إلى إيه؟ المقصود بالتبع، يعني المقصود بالتبع يكون إيه؟ متقدم عليه ردة، دائما المقصود بالتبع يكون متقدم ردة على المقصود إيه؟ بالذات، فيبدأ يرجع ينحل يعني يرجع إليه، لأن القاصد الباحث عن الألفاظ قاصد المعاني، فالمعاني ترجع وتنحل إلى إيه؟ إلى الألفاظ. قال الانحلال المقصود إليه آخر إيه؟ الأمر. إلى هنا نقول قد انتهينا من المقدمة الكلية لعلم المنطق، وهنا أرى من الجدير بالذكر تلخيص جميع ما مضى من أول النهج في دقيقتين قبل نهج توجه لهذا. طبعا أنا أليت على نفسي التركيز على المطالب الكلية، لأنها أولا تبين عظمة المصنف وكيفية ترتيبه للأفكار وللأبواب وللمطالب من جهة، وفي نظر ترسخ ليه إن هو هذا الباقي عند الإنسان دائما عند الطالب. الشيخ في أول الكتاب بدأ بالغرض من المنطق، لماذا؟ لأنه أشرف معالم العلم وبه بيان أشرفية العلم هي الغاية، فبدأ بالغرض. لماذا؟ إنه قلنا الطالب إذا أراد أن يطلب صناعة أو علم معين فلابد أن يفرغ جزء من عمره من أجل طلب هذا العلم، فعلى أقل يعرف القصد أو الغاية حتى لا يكون عابسا من جهة ومن جهة أخرى، حتى تنبعث همة الطالب للطلب. كلما زاد شرف الغاية كلما قوية الهمة أكثر، أما إذا كانت الهمة الغاية خفيفة تكون الهمة ضعيفة. فهنا بيّن له الغرض وهو المطلوب. أصلا من أول ما بدأ الشيخ بقوله والغرض من المنطق إلى هنا فقط يبحث عن الغرض، والباقي كله في خدمة بيان الغرض. كيف هذا؟ الشيخ بدأ هكذا، قال والغرض من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعطي مراعاتها أن يظل في فكره، هذا هو الغرض. يعني يريد أن يقول للشيخ للطالب أن الغرض من المنطق هو العصمة، الوصول إلى العصمة الفكرية. كيف؟ بالآلة القانونية. فهنا وضح الغاية للطالب، ولكن يبقى شيء في نفس الطالب وهي ما هذه الآلة القانونية، هذه الوسيلة تؤدي هذه الغاية الشريفة، غاية شريفة، ولكن ما هي هذه الوسيلة؟ فكان على الشيخ أن يبين له طبيعة هذه الآلة القانونية حتى يرفع ما في نفسه من إبهام. فبدأ قال له بعد ذلك بعد تمهيد مقدمات أن هذه الآلة القانونية هي معرفة ضروب الانتقالات من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة. فهنا اتضح سرعة هذه الآلة بالتدريج، ولكن أيضا لا تخلو من إبهام ما هذه الأمور الحاصلة وما تلك الأمور المستحصلة. فقدم مقدمة لبيان انقسام العلم إلى التصور والتصديق والجهل بتبعه، قال له هذه الأمور الحاصلة هي التصورية والتصديقية، وأن المطلوب استحصيله هو المجهول التصوري والتصديقي، وأن المبادئ التصورية بعد ذلك هي القول الشارح، والمبادئ التصديقية هي ليه؟ هي الحجة. فبذلك تصبح تعريف الآلة القانونية هي هكذا، هي معرفة أحوال القول الشارح الموصل للتصور والحجة الموصلة إليه إلى التصديق، يعني تحصيل العلم عن طريق القول الشارح والحجة. فإذا تنقحت واتضحت الآلية اتضح ليه الغرض. الغرض أين في آخر الكتاب؟ قصارى يعني غايته هو هذا، يكون عنده معرفة القول والحجة الموصلة للعلم من أجل الوصول إلى العصمة الفكرية، وهنا تنبعث همة الطالب للطلب ويعقد العزم على خوف لجاج هذا البحر العميق من أجل الوصول إلى هذه الغاية السامية، وهي مقام العصمة الفكرية التي هي من أشرف المقامات الإنسانية. ونحن بحمد الله توفيقي وصلنا الآن إلى نهاية هذه المقدمة، وغدا يعني مشارف الطريق الآن، نحن غدا نبدأ إن شاء الله الخطوة الأولى في معرفة إيه في هذا الطريق الطويل، وفقنا الله تعالى وإياكم إليه، والحمد لله رب العالمين.